حديث عبد الله بن مرثم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا واشهروه الثامنه بالتراب. الكلام في هذا الحديث في موضوعين: الموضع الاول في بيان مناسبته لكتاب الطهاره، والموضع الثاني بيان احكامه ومسائله. فاما مناسبه هذا الحديث لكتاب الطهاره فقد تقدم ان الطهاره تشتمل على امرين: على شيء متطهر به وعلى صفه الطهاره. وقلنا ان الشيء الذي يتطهر به هو الماء، فما سبب عند بيان الطهاره ان يتكلم على الوعاء واحكام طهاره الوعاء الذي يستقر فيه ماء الوضوء والغسل؟ فهذه هي مناسبه مثل هذا الحديث في كتاب الطهاره. وهذه الثلاثه الاحاديث الماضيه كلها تتحدث عن الماء ووعاء الماء، وكل من الماء ووعائه تتعلق به جملة من الأحكام الشرعية التي يترتب عليها جواز الوضوء بذلك الماء والاغتسال منه أو عدم جوازه. أما الموضع الثاني فبيان شرح هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، الشرب ضد الطعام، الشراب ضد الطعام، وهو يكون في المائعات على خلاف الطعام الذي يكون في غير المائعات. وهذه الرواية أعني قوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب هي إحدى طرق الحديث. وقد ذهب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله إلى أن الإمام مالك رحمه الله قد تفرد بروايتها في الموطأ، والصحيح أن رواية إذا شرب وردت في الموطأ وفي الصحيحين وغيرهما، ولذلك لم يسمي الحافظ ابن حجر رحمه الله بكلام ابن عبد البر ورده الذي تقدم بيانه، لم يسمي بكلام الحافظ ابن عبد البر المتقدم ورده. وأما الرواية المشهورة عن جماهير أصحاب أبي هريرة فهي بلفظ إذا ولغ، إذا ولغ، والعرب تقول ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغا إذا شرب بطرف اللسان، إذا شرب بطرف اللسان يقولون له ولغ. وأما إذا أدخل لسانه وحركه في الإناء ولم يكن في ذلك الإناء طعام أو شراب، وإنما حرك اللسان فقط يقولون لحسه، وأما إذا كان فيه طعام يقولون لعقه. فهناك ولوغ للشراب والمائع، وهناك لعق للطعام ونحوه، وهناك لحس إذا لم يكن ثم طعام ولا شراب. يقول عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب، هذه اللفظة تمسك بعض العلماء بظاهرها فقال إن نجاسة الإناء تقتصر على حالة واحدة وهي شرب الكلب من الإناء. وذهب بعض العلماء إلى الإطلاق فقالوا إنه يشمل ما إذا أدخل رأسه وشرب من الإناء، وما إذا كان الإناء لا شيء فيه وأدخل لسانه ولحس ما في الإناء فإنه يجب غسله سبعا وتأثيره الثامنة بالتراب. وهذا القول الأخير أعني أن يحمل ما في حكم الشرب من اللحس على حكمه هو أقوى الأقوال وأصحها إن شاء الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب غسل الإناء من الملوغ الذي لا يداخل اللسان فيه الإناء. ألا ترى أن الكلب أكرمكم الله إذا وضع لسانه في الماء وشرب من ذلك الماء أنه لا يلمس أطراف الماء والإناء؟ فإذا كان الغسل واجبا في حالة وضع اللسان ضمن فاسد الإناء فمن باب أولى وأحرى أن يجد إذا باشر بلسانه ذلك الإناء وحده. فلذلك أصح الأقوال فيما يظهر والله أعلم أنه يستوي في ذلك اللفظ والوضوء. ومن العلماء من أخذ بالإطلاق فقال إن النهي مركب على النجاسة وبناء على ذلك فيستوي إذا أدخل لسانه لشرب أو أدخل يده أو أدخل رجله أو أدخل رأسه ولامس ذلك الإناء ولو لم يشرب. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب في إناء أحدكم للعلماء فيه مسلكان: المسلك الأول البقاء على ظاهر النص، والمسلك الثاني الاعتبار ظاهر النص مع اعتبار علة النص. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب، الكلب قال ابن سيبة رحمه الله هو السبع العقور، الكلب هو السبع العقور، والعرب تسمي الكلب، تسمي كل سبع مفترس تسميه كلبا. وللعلماء في لفظ الكلب هنا قولان: القول الأول أن المراد بالكلب كل سبع عقور، فيشمل ذلك الأسد الأسود والنمور ونحوها من السباع المفترسة، فإذا أدخلت رأسها في الإناء وغمضت فيه فشربت منه وجب غسل تلك الآنية سبع مرات وتأثيرها الثامنة بالتراب. وهذا القول هو قول الجمهور، أما الجماهير وقد نسبه طائفة من أهل العلم إلى سائر الفقهاء. والقول الثاني أن المراد بالكلب الحيوان المعروف، وهو قول بعض المالكية. ثم اختلفوا هؤلاء، فمنهم من قال يستوي في ذلك كلب الكلب الحاضرة والبادية، فيجب غسل الإناء من ملوذ الكلب مطلقا سواء كان كلب بادية أو حاضرة. ومنهم من قال إن الكلب المراد به نوع خاص من الكلاب وهو كلاب البادية، لأن الغالب فيها أن تكون عاقرة يعني مفترسة، فلذلك يتأكد فيها العلة أكثر من غيرها. فهذه ثلاثة أوجه لأهل العلم، والصحيح أن الكلب المراد به كل سبع باب، وذلك لقول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين فعلموهن مما علمكم الله. فإن المراد بالكلب في الآية كل سبع باب، ولذلك لو علم أسدا أو علم نمر الصيد فصاد ذلك الأسد أو صاد ذلك النمر حل أكل صيده، كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله. ومن الأدلة على أن لفظ الكلب يشمل كل سبع باب ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن عتبة ابن أبي لهب لعنه الله آذى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج عتبة في تجارة له قبل الشام، وكان يخاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا ينام إلا بين أصحابه، فسلط الله عليه أسدا جاءه بين أصحابه فافترسه من بينهم جميعا. فالأسد يصف عليه كونه كلبا، فاجتمع الدلالة في الكتاب والسنة على إطلاق لفظ الكلب على كل سبع باب. وبناء على ذلك فإنه يستوي في هذا الحكم كل سبع بار إلى يلغ في الإناء، فإنه يجب أن يغسل سبع مرات وأن يعثر الثامنة بالتراب. وذهب بعض العلماء إلى استثناء نوع خاص من الكلاب، وهي الكلاب المأذون في اتخاذها، أعني كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث نقصا أجلوا كل يوم صراطه. فقالوا: إن الشرع رخص باتخاذ هذا النوع من الكلاب، فلذلك لو قلنا بوجود غسل الإناء منها سبعا لكان في ذلك أمر مخالف للرخصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فبناء على ذلك مقتضى الرخصة أن يجوز الأمر لا يوجب أن لا يجب على الإنسان غسلها سبع مرات. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سجد الكلب في إناء أحدكم، الإناء واحد الآنية وهو الوعاء، مأخوذ من قوله أنا الشيء إذا حان وقته، يقولون أنا الطعام والثمر يعني نبض، وأنا أواني أكله والانتفاع به. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إلى طعام غير ناظرين إليه، يعني منتظرين وجهه. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، المراد به الإطلاق، يعني سواء كنت مالكا لذلك الإناء أو لم تكن مالكا له. فإضافة الإناء إليك باعتبار الحال لا باعتبار الملك. فليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يجب عليه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب إلا إذا كان ذلك الإناء ملك الله، ليس مراده هذا. وإنما المراد إذا أراد الإنسان أن ينتفع بإناء ولغ فيه كلب بأن يتوضع أو يغسل منه، وجب عليه أن يغسله سبعا. فقوله في إناء أحدكم كما يقول العلماء لا مفهوم له، بل يشمل ذلك إناءك وإناء غيره إذا كنت تريد الطهارة به. وهكذا قوله فليغسله، فإن المخاطب به المكلف من حيث هو، وليس المخاطب بذلك صاحب الإناء وحده. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. يغسله، هذا أمر بالغسل وهو جواب الشرط المتقدم، أي فيجب عليه أن يغسله. والغسل هو تعميم الشيء بالماء، وللعلماء في حقيقة الغسل قولان: القول الأول إن الشيء لن يكون مغسولا إلا إذا سببت الماء فيه وعبرت يدك، يعني بلكته. والقول الثاني، وهذا هو قول المالكية، أنهم يشترطون في اعتبار الغسل أن تمر يدك على الإناء فتدلكه. والقول الثاني أن المراد تعميم الإناء بالماء، فإذا سببت الماء واستوعب داخل الإناء ولو لم تحرك يدك فيه كان ذلك غسلا معتبرا. فاختلفوا على هذين القولين، والقول الثاني هو قول الجمهور وهو أصح الأقوال، لأن المراد تعميم الشيء المغسول بالماء، وذلك سابق على حالة سب الماء فيه وتعميمه به. يقول عليه الصلاة والسلام: فليغسله. وللعلماء في هذا اللفظ أعني قوله فليغسله قولان: القول الأول أنه يجب غسل الإناء من يلوغ الكلب سبع مرات والثانية بالتراب، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه لا يجب الغسل وإنما هو محمول على النبي، فقوله عليه الصلاة والسلام فليغسله سبعا يعني على سبيل النبذ والاستحباب، لا ان ذلك واجبا عليه. وهذا هو قول المالكية رحمهم الله، واصح العقل واحتج الجمهور بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله. قالوا انه امر، والقاعدة ان الامر محمول على الوجود حتى يدل الدليل على خلافه. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالغسل، فدل هذا على وجوده، وليس هناك دليل يصرف هذا الأمر عن ظاهره. وذهب المالكية رحمهم الله كما تقدم إلى حمل الأمر على النبي، واحتجوا بقول بالكتاب والسنة، قالوا إن الله تبارك وتعالى لو كان الغسل واجبا لم يحل لنا أكل الصيد إلا بعد غسله الذي صابه الكلب إلا بعد غسله، فاحتجوا بقوله تعالى فكلوا منا أمسكنا عليكم، في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، قالوا إن الله عز وجل أباح لنا أن نأكل صيد الكلب، فلو كان الغسل واجبا لأوجب علينا أيضا غسلة ذلك الموضع الذي أنفقه الكلب، فقوله لم يأمر بذلك دل على أنه ليس بواجب، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي في الصحيحين إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، قالوا ولم يأمره أيضا بغسل ذلك الموضع، قالوا فاجتمع هذان الدليلان على صرف ذلك الأمر الوارد في هذا الحديث عن ظاهره، فنقول إن قوله فليغسل المراد به النبذ والتعليم والإرشاد وليس المراد به الوجود والإلزام، والصحيح أن الأمر على ظاهره، وأن الله تبارك وتعالى لما أحل لنا أكل لحم الصيد فإن ذلك لا يدل على أن على طهارة ذلك الموضع، لماذا؟ لأن موضع بكاة الصيد نجس كالحال في المبكاة، فإنك إذا بكيتها الدم الذي يخرج أثناء الزكاة نجس، فأصبح ولم يجب الله عز وجل علينا أننا إذا بكينا أن نغسل موضع الزكاة، فأصبح في هذا دليل على أن أمر الله تبارك وتعالى بالأكل من صيد الكلب ما يدل على أن الأمر في هذا الحديث مصروفا عن ظاهره، فأصح الأقوال أن المكلف يجب عليه غسل ذلك الإناء وتعشيره الثامنة بالتراب، إن اختلف العلماء رحمهم الله هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من ملوغ الكلب هل ذلك تعبدا من الله أم هو مبني على نجاسة الكلب، فمنهم من قال إنه أمر تعبدي وهو مذهب المالكية في المشهور، والقول الثاني أن الأمر من الله تبارك وتعالى ضامن على نجاسة الكلب، ومن ثم اختلف العلماء في الكلب هل هو نجس العين أم طاهر، وذلك على القولين السابقين، في الجمهور يرون أن الكلب نجس، وبناء على هذا القول فإن الكلب إذا صال لعابه على فراش أو ثوب فإن ذلك الفراش يتنجس بذلك اللعاب لأنه نجس العين، وهكذا لو أنه كان مغتسلا وأصابته بلة فجاء على موضع فأصابت الرطوبة ذلك الموضع على القول بأن رطوبة النجاسة نجاسة فإنه يعتبر ذلك الموضع نجسا، وذهب المالكية إلى طهارته فقالوا إن الكلب طاهر العين وليس بنجس، واحتج الجمهور على نجاسة الكلب بهذا الحديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله سبعا، ونحن الذي نعرفه أن الله تعالى إذا أمرنا بغسل شيء الغالب أن ذلك الغسل من أجل النجاسة، واحتجوا برواية مسلم في صحيحه وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا، قالوا قال طهور فدل على أن الإناء نجس، فلو كان غير نجس لم يقل طهور، لأن مصطلح الطهور في أصل الحقيقة الشرعية هي حقيقته الشرعية إطلاقه على ما هي ضد النجس، فدل على أن الإناء نجس، ومن هنا أخذوا دليلا على أن الكلب نجس العين، وقالوا أيضا إذا كان لعابه نجس فإن اللعاب متحلب من البدن، يعني النزوع منتزع من البدن، فإذا كان الفرع نجسا فمن باب أولى أن يكون الأصل نجسا. هذا هو محصل دليل الجمهور على نجاسة الكلب. وذهب الإناء وبناء على وذهب المالكية رحمهم الله إلى أن الكلب طاهر العين، واحتجوا بما تقدم من دلالة الكتاب على حل أكل صيده. قالوا ولو كان نجسا لتنجس الصيد من مجرد أكله. واحتجوا أيضا بقوله في حديث صحيح البخاري بالحديث الثابت في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانت الكلاب في عهده تقبل وتجبر وتزول في المسجد. أن الكلاب على عهده صلى الله عليه وسلم كانت تقبل وتجبر وتزول في المسجد. قالوا فهذا يدل على أن الكلب طاهر، إذ لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنعها عن المسجد، ولأوجب غسل ذلك أو تلك المواضع، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يرضى بنجوس المساجد، كما في حديث الأعرابي الذي قال: فإنه أمر بصب الماء على بوله، فلو كانت الكلاب نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على أبوابها، فكون الشرع يسكت على ذلك والكلاب تفعله يدل على أن الكلاب ليست بنجسة. وأصح هذين القولين قول الجمهور أن الكلب نجس العين، وذلك لما يأتي: أولا بما تقدم من أن حل أكل الصيد إنما هي على وجه الرخصة، وما كان على وجه الرخصة لا يضطرد فيه الأصل. أنا ترى أن الميتة نجسة ويحل للإنسان أكلها على وجه الرخصة، يحل الأكل في حين الرخصة لا يستلزم أنها طاهرة في الأصل. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص بأكل الصيد، هذا يدل على أنه لا تأثير لذلك الشيء يمسك النجس. وأن استدلالهم بحديث البخاري من أن الكلاب كانت تقبل وتقدر، فللعلماء وجهان في الجواب: الوجه الأول أنها كانت تقبل وتجبر وتزول أو خارج المسجد، فالإقبال والإدبار المراد به داخل المسجد، وأما البول فخارج المسجد. وهنا يرد سؤال: إذا كانت تبول خارج المسجد فلماذا الصحابي يقول تقبل لماذا يذكر البول أثناء الحديث؟ وأجابوا أن المراد من الصحابي أن يبين أنها إذا قالت أكرمكم الله خارج المسجد ثم مرت بالمسجد فإنه لربما حصل الشك من طري تلك النجاسة أثناء سيرها ومجيئها، فأراد الصحابي أن يبين أن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين في مصابه أنها طاهرة، فبقيت على ذلك الأصل. والوجه الثاني في الجواب وهو أقواها واختاره الحافظ بن حجر في الفتح أن المراد أن الكلاب كانت تقبل وتجبر في منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه ذكر نومه في المسجد وإقبال الكلاب وإدبارها، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الأبواب عليها وتجميرها وتطويرها وإحسان المعاملة لهذه المصابه. فدل هذا على أن الأمر كان في أول الإسلام، ثم لما نزل الحكم بنجاسة الكلب امتنع ذلك، فهيئت المساجد على وجه ينتفي فيه ذلك الذي ذكر. والسؤال: ما الفائدة، ما هي الفوائد التي نستفيدها من خلاف العلماء في كون الكلب نجسا او طاهرا؟ من الفوائد كثيرة تترتب على الاحكام المترتبة على نجاسة الشيء وطهارته. فمن الأحكام من قلنا إن الكلب لو كان نجس العين فأصاب أي ذلل من جسمه، أصاب فراسا أو خيضا أو جسدا، فإنه يسكن بعدم طهارته وأنه يجب غسل ذلك منه. وكذلك من الفوائد مسألة تتعلق بالمعاملات وهي جواز البيع، لأن العلماء اتفقوا على انه لا يجوز بيع الشيء النجس، لا يجوز بيع الشيء النجس، لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم فتح مكة بيع الميتة. قالوا فاذا كان الكلب نجسا فانه في هذه الحالة لا يحل بيعه، لا يحل بيعه. فهذا مما يترتب او هذه من الفوائد التي تترتب على القول بنجاسة الكلب. اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. الامر بغسل الاناء سبعا للعلماء فيه قولان. القول الاول يقول يجب غسل الاناء سبعا وتعجيره الثانية بالتراب، والقول الثاني الواجب غسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات. وهذا القول الاول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع، والقول الثاني هو قول الحنفية انه يجب غسل الاناء ثلاث مرات فقط. واحتج الجمهور بظاهر النص في هذه الرواية التي تقدم بيانها، وفي قوله فاغسلوه سبعا وقوله فليغسله سبعا. قالوا هذه الرواية نص في ايجاب غسل الاناء سبع مرات، وذهب الحنفية الى قوله بالتكليف، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة انه قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله ثلاث مرات. قالوا انه امر بالغسل ثلاث مرات فقط، وبناء على ذلك فانه لا يجب غسله الا بالثلاث. هذا دليله من السنة، ودليله من الاثر ان ابا هريرة رضي الله عنه افتى بغسل الاناء ثلاث مرات، افتى بغسل الاناء ثلاث مرات، وهو الذي روى الحديث. قالوا والقاعدة اي في مذهب الحنفية ان الراوي اذا روى الحديث وخالفه في فتواه او في تفسيره بان خفف عيونه او قيد اطلاقه او حمله على غير ظاهره، قالوا يعتبر تفسيره حجة، ويجب حمل ذلك الحديث على ذلك التفسير. واحتجوا ايضا بالاصل، قالوا ان الاصل في النجاسة ان تغسل ثلاث مرات كما تقدم معنا في حديث ابي هريرة اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. قالوا فهذا يدل على ان الواجب في غسل الاناء من ولوغ الكلب ان يغسل ثلاث مرات. واصح القولين هي قول الجمهور ان الواجب غسل الاناء سبع مرات، وان استدلال الحنفية رحمه الله بحديث ابي هريرة عند الدارقطني فهو حديث ضعيف متكلم في سنده، لانه يرويه عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن ابي هريرة، واصحاب عطاء واصحاب ابي هريرة كلهم اتفقوا على ذكر السبع مرات. وانفرد عبد الملك ابن ابي سليمان بذكر الثلاث مع انه لا يعتبر حجة في هذا الانفراد، لان الذي اوثق منه روى تلك السبع. فبناء على ذلك فان هذا الحديث لا يعتبر حجة، وان استدلالهم بالاثر من فتوى ابي هريرة رضي الله عنه وقوله ان الصحابي اذا فسر الحديث بغير ظاهره او حمله على غير ما يدل عليه ذلك الظاهر انه يعمل بفتواه وبحمده وتفسيره، هذا مردود، لان اصح الاقوال عند الاصوليين ان العبرة بما روى الراوي لا بما افتى، ان العبرة بما روى لا بما افتى، فان افتاءه لربما انه نسي الحديث فافتى، ولربما انه فهم من الحديث ما لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اصح اقوال العلماء من القولين، ان العبرة بما رواه الراوي لا بما افتاه، وهي مسألة أصولية وقع بسببها النزاع بين الحنفية والجمهور في مسائل عديدة، منها هذه المسألة، ومنها مسألة قتل المرأة إذا ارتدت عن الإسلام، فإن ابن عباس روى قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فروي عنه أنه أفى أن المرأة لا تقتل إذا ارتده. فقام الجمهور العبرة بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب قتلها لأنها داخلة في عموم قوله من بدل دينه، لم يفرق بين ذكر أو أنثى. وقالوا لا عبرة بفتواه وحمله للنفس على غير ظاهره، فهذا هو أصح أقوال العلماء أن العبرة بما رواه الراوي لا بما أفى به. ثم استدلالهم بالعقل من أن الأصل يقتضي غسل الثلاث، نقول إنه لاجتهاد مع النفس، فحيث ثبت الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. بوجود الغسل سبعة ارتفع الاجتهاد ولم يعتبر ولا يعد حجة ولا يعول عليه. فلذلك صح قول الجمهور من وجوب غسل الإناء سبع مرات. إذا ثبت أن الواجب هو غسل الإناء سبع مرات من يلوغ الكلب، ففي الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله يقول فيها يرد سؤال: هل غير الكلب يدخل، يعني غير السباع المفترسة يلحق بها؟ للعلماء وجهان: الوجه الأول قال يلحق بالكلب والسبع الخنزير، فالخنزير إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبع مرات، وتأثيره الثامنة بالتراب، وهذا هو قول الشافعية ونص عليه طائفة من فقهاء الحنابلة. وذهب المالكية والحنفية إلى أن الحكم مخصوص بالكلاب على التفصيل الذي تقدم، وأن الخنزير لا يجب غسله سبعا، وهذا هو أصح الأقوال. أن الخنزير لا يلحق بالكلب، لأنه لو كان ملتحقا به لبين النبي صلى الله عليه وسلم ونص على ذلك ولم يسكت عنه. فلذلك الذي يترجح والعلم عند الله أن الحكم مخصوص بالسبع المفترس، وأنه لا يلحق به الخنزير. يقول عليه الصلاة والسلام: وعثروه الثامنة بالتراب. هل يجب وضع التراب أثناء غسل الإناء؟ أيضا للعلماء وجهان، من العلماء من قال يجب تعثير الإناء بالتراب إذا أراد الإنسان تطهيره من يلوغ الكلب، وهذا هو قول المالكية والشافعية والحنابلة. وذهب المالكية والحنفية إلى أنه لا يجب وضع التراب في الغسل، وأنه لو غسله بالماء لأجزأه. واحتج المالكية والحنفية رحم الله الجميع على أنه لا يجب وضع التراب أثناء الغسل، تحتج بأن رواية مالك رحمه الله في الموطأ ليس فيها ذكر التراب، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بغسل الإناء سبعة ولم يذكر ترابا. وكذلك أيضا قالوا إن رواية التراب فيها اضطراب، فهناك رواية تقول أولاهن بالتراب، وهناك رواية تقول أخراهن بالتراب، وهناك رواية تقول إحداهن بالتراب، وهناك رواية تقول وعثروه الثامنة بالتراب، وهناك رواية تقول السابعة بالتراب. قالوا فلأجل هذا الاضطراب لا يلتفت إلى الأخذ بهذه الرواية، ونقول الواجب الغسل بالماء فقط، وأما التراب فإنه لا يجب. وذهب من تقدم من الحنابلة والشافعية إلى إيجاب التتريب أثناء غسل الإناء، يحتج بظاهر الرواية هنا في الصحيح من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: يعثروه الثامنة بالتراب. قالوا إن هذا أمر، والقاعدة أن الأمر يبقى على ظاهره، يعني من الدلالة على الوجود، حتى يدل الدليل على صرفه عن ذلك الظاهر. فقالوا يجب التتريب، وأصح هذين القولين هو القول بوجوب التتريب. وأما ما ذكروه من أن مالك رحمه الله
لأن مالك رحمه الله لم يروي التكريب، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ كرواية الصحيحين مثبتة للتكريب، ولا دور ألا يرد في غيرها من الروايات ذكر التراب، وحيث ثبت ذكر التراب في رواية صحيحة وجب العمل بها كسائر التشريع الذي يثبت بالخبر الصحيح. وأما قولهم إن الروايات مضطربة ومتعارضة فهذا مردود، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إحداهن لا يعارض الروايات، لأن المقصود من إحداهن إيقاع التراب في إحدى الغسلات، وقوله أولاهن معينة لموضع الغسلة، وقوله عليه الصلاة والسلام عسروه الثامنة بالتراب لا إشكال فيها، لأن المراد من قوله عسروه الثامنة بالتراب أن تكون بين الغسلات غسلة بالتراب، يعني أن يضع التراب، فإذا جئت تعد التراب مع الغسلات كان ثامنة. بمعنى الآن لو أتيت إلى الإناء وأردت أن تغسله من ولوع الفم، فإنك تبدأ على رواية أولاهن، تأخذ التراب وترميه داخل الإناء، ثم تعلم الإناء بذلك التراب، ثم تصب الماء، تصب الماء وتعلم الماء والتراب في الإناء، هذا إذا جعلته أولاهن. فهاتان الرميتان، الرمية الأولى للتراب والثانية صب الماء، إن جئت تنظر إلى رمية التراب أنها غسلة مستقلة كانت ثامنة، ثامنة من حيث العدد لا من حيث الترتيب، ثامنة من حيث العدد وليس من ناحية الترتيب. فبناء على ذلك ترمي التراب ثم تصب الماء وتدير التراب في جميع الإناء، لأنه قال عسروه والتعفيف يستلزم تعميم ذلك الموضع به. وأما رواية إحداهن فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العبرة أن يكون داخل الغسلات غسلة بالتراب وهي مطلقة، وأما رواية أخراهن أو الثامنة أخراهن فالمراد أن يكون في الغسلة الأخيرة، لأنك إذا جعلته في السادسة ورميت التراب ثم صببت السابعة كانت غسلا للإناء وإنقاء له، فهي ثامنة من وجه وسابعة من وجه وأخرى من وجه. فالمقصود أن الروايات لا تعارض بينها، وإذا ثبت أن الروايات لا تعارض بينها فإنه حينئذ يجب العمل بها. وقولهم في اعتذارهم عن الأخذ بغسلة التراب أن ذلك بمكان التعارض مردود بما ذكرناه. في هذا الحديث معجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، تبينت في هذا العصر ذلك أن بعض الباحثين خلص إلى أن في الكلب داء إذا وضع فمه في الماء، وأن هذا الداء لا يمكن أن يقضى على آلته أو وسيلته إلا عن طريق التراب، وهذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل بهذا التشريع. وهذه الثلاثة الأحاديث، أعني حديث أبي هريرة لغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، وحديث البول النهي عن البول في الماء الراكد، وحديثنا هنا في ولوغ الكلب، كلها تغطت معجزات بديعة ثبت في هذه العصور صدقها بالبحث والتجربة. فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه من إيجاد غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، قال بعض الأطباء إنه ثبت أن مرض التراكوما الذي يكون في العيون يصاب في الغالب به الإنسان إذا كانت يده أكرمكم الله نجسة وعاجل فوضعها في العين، وغالبا ما يصاب به الأطفال لجهلهم عند قيامهم من النوم ووضعهم لتلك الأيدي وهي متلطخة قد لا تسلم من تلطخ النجاسة في أعينهم. وكذلك البول في الماء الراكد ثبت طبيا أن من الأسباب التي توجب نقل بعض الأمراض وهو مرض البنهارسيا أن سببه البول في المياه الراكدة وشرب غير من ذلك البول. وحديثنا هنا أيضا معجزة ثالثة تبين لنا أنه لا يمكن القضاء على هذه الجراثيم والميكروبات الموجودة بهذا النوع من الحيوان إلا عن طريق التراب، فاللهم لك الحمد، ثم اللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة. ولا شك وصدق الله عز وجل إذ يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجعل الله في شريعته خيرا للإنسان في دينه ودنياه وآخرته. وصلوات ربي وسلامه على ذلك المعلم المعلم المفهم، صلوات الله وسلامه عليه طبيب الأرواح والأجساد، والله تعالى أعلم.
محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ،